إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. أيها المسلمون، يوالي الله على خلقه مواسم الطاعات ليغسلوا فيها درنهم وتعلو بها درجاتهم. وركن من أركان الإسلام أقسم الله بالزمان الذي هو فيه وليال عشر، وأقسم بالمكان الذي يؤدى فيه فقال: لا أقسم بهذا البلد. قال ابن كثير رحمه الله: هذا قسم من الله بمكة أم القرى في حال كون الساكن فيها حالًا، لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها، وهو من أفضل الأعمال عند الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. قال ابن بطال رحمه الله: إذا ظهر الإسلام وفشى وصار الجهاد من فروض الكفاية على من قام به، فالحج حينئذ أفضل. وفي يوم من أيامه يباهي الله بحجاج بيته أهل سماواته. قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. في أدائه غسل الذنوب والخطايا قال عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. قال ابن حجر رحمه الله: وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات، وبه تهدم الآثام والأوزار. قال عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: أن يسقطه ويمحو أثره. ركن مليء بالدروس والعبر، أعظم مقصد فيه توحيد الله وإفراجه بالعبادة، فالدخول فيه بإعلان التوحيد والبراءة من الشرك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ولإظهار التوحيد والتنزه من الشرك بنيت الكعبة. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذا ظهر التوحيد في الأوطان حل الأمن والأمان فيها. قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. في الحج يتجلى الإيمان بالرسل وتتجدد محبتهم، فالنحر والرمي والطواف سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، والدعاء هو العبادة، ودعوات الحاج ترتجى إجابتها، ودعوات الخليل إبراهيم بقبول العمل والثبات على الإسلام ورؤية المناسك، ودعوته ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تكون مكة بلداً آمناً والرزق فيها داراً والناس تهوي إليها، وأن يجنب هو وأبناؤه عبادة الأصنام، وأن يكون هو وذريته من مقيم الصلاة، ودعاؤه لنفسه وللمؤمنين بالمغفرة، كل ذلك كان عند بيت الله الحرام. ودعوات النبي صلى الله عليه وسلم تنوعت في مواطن من حجه كيوم عرفة وعلى الصفا والمروة، والحاج يغتنم في حجه الإكثار من الدعاء أسوة بالأنبياء. والتوكل على الله أحد ركني العبادة. إبراهيم عليه السلام بنى الكعبة متوكلا على الله: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فرأى الناس ثمرة توكله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وفي اجتماع الخلق في موقف واحد تذكير بفضل هذه الأمة وعظمة دينها. في الحج توثيق عقيدة الولاء والبراء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن ينادي في الموسم: ألا لا يحج بعد العام مشرك. رواه البخاري. وفيه مخالفة الكفار في عباداتهم الجاهلية من التلبية وزمن الدفع من مزدلفة وكثرة ذكر الله وحده بعد انقضاء النسك. قال ابن القيم رحمه الله: استقرت الشريعة على قصد مخالفة المشركين لا سيما في المناسك. الحج أطول عبادة بدنية وأدقها في الإسلام، والعبادات فيه متنوعة من تلبية وطواف وسعي ومبيت ورمي وحلق ونحر، وتعظيم الشعائر فيها وتكميل العبودية فيها من تقوى القلوب. قال ابن القيم رحمه الله: وروح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت. في النسك حث على توطين الصبر على الطاعات. قالت عائشة رضي الله عنها: نرى الجهاد أفضل العمل، أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد وأحسنه حج مبرور. رواه البخاري. والاستجابة لله وإن لم تظهر الحكمة للمأمور من واجبات الاستسلام لله. قال الله لإبراهيم عليه السلام وهو في واد غير ذي زرع: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فاستجاب لأمر الله وأذن بالحج، فقدم الناس أفواجًا إلى بيت الله الحرام متشوِّفةً إليه نفوسهم، باذلةً في سفرها الأموال وهي فرحةٌ مستبشرة. قال ابن كثير رحمه الله: فليس أحدٌ من أهل الإسلام إلا وهو يحنُّ إلى رؤية الكعبة والطواف، فالناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار. ركن يحقق الامتثال لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني عن الحجر الأسود: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه. والعبادات مبناها على الاتباع ولا محل فيها للابتداع. الطواف والسعي سبعة أشواط، وتخفى حكمة عددها على العقول. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للحجيج: لتأخذوا عني مناسككم. رواه مسلم. والطواف لم يأذن الله به إلا حول الكعبة، وطواف بغيرها تباب. والوقت عند المسلم ثمين، ولكل يوم في الحج عبادة مغايرة لأختها، ولكل منها زمن بانقضائه تنقضي. فالإفاضة من عرفة بعد الغروب، وزمن المبيت بطلوع الشمس ينقضي. والتجرد عن المخيط مذكر بدنو ساعة لبس أكفان الموت. وساق الله في آخر آيات الحج: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، تذكير بذلك. وتفاضل منازل الناس بالتقوى وتحصيلها في وتفاضل منازل الناس بالتقوى وتحصيلها في الحج خير مغنم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والقلوب تحيا بذكر الله، والله أمر بالإكثار من ذكره تعالى في جميع أيام الحج، فقال: واذكروا الله في أيام معدودات. وخص تعالى مواطن يكثر فيها من ذكره، فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وقال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. وإذا انقضى الحاج من المناسك أمره الله بالإكثار من ذكره، فقال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالكعبة وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. رواه أحمد. في الحج غرس الصفات والأخلاق الحميدة والحث على كل خير. قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وفيه ترسيخ مبدأ الأخوة وتبادل المنافع الدينية والدنيوية. قال سبحانه: ليشهدوا منافع لهم. قال القرطبي رحمه الله: منافع لهم من نسك وتجارة ومغفرة ومنفعة دنيا.